الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أن المكره لو رضى بعقده بعد ذلك رضى، هل يقع صحيحا أم لا؟ قلنا هنالك عدة وجوه تدعى لعدم الصحة. ثلاثة وجوه ذكرناها أولا، ثم بعد ذلك صرنا في صدد استعراض ثلاثة وجوه أخرى. هذه الوجوه الثلاثة الأخرى ماذا كانت؟ الأول هو التمسك بمن؟ بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تجارة عن تراض يعني ناشئة عن تراض. هذا الدليل الأول كان من الأدلة الثلاثة الأخيرة، وكنا في صدد كيفية الرد على هذا. الآن التفتوا إلى كيفية الرد، فدرسنا الجديد عليكم السلام ورحمة الله، درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. محصل الرد هو أن يقال على أن هذه الآية الكريمة لا يستفاد منها أنه غير التجارة الناشئة عن تراض، غير ذلك ليس بصحيح، بل يدل أن التجارة الناشئة عن تراض صحيحة، لكن ما إلى مفهوم يدل بواسطة ذلك المفهوم على أن غير ذلك ليس بصحيح، لأن المفهوم الذي تريد تستفيده إما مفهوم الحاصر، يعني من كلمة إلا تستفيد على أن الذي يجوز الأكل به محصور في من؟ لا تأكلوا إلا، لا تأكلوا إلا، من كلمة إلا تريد تستفيد الحصر، وأنه ماذا؟ إلا بالتجارة عن تراض فكلوا، لو أنه من باب مفهوم الوصف، من باب مفهوم الوصف يعني شنو؟ يعني كلمة إلا نغض النظر عنها، أفرض كأنما ليست بموجودة، وكأنه قيل ابتداء كلوا بواسطة التجارة عن تراض، كأنما هكذا قيل، مع ذلك نستفيد الحصر منين؟ نستفيده نستفيد المفهوم منين؟ لا من كلمة إلا، بل منين؟ من كلمة عن تراض الوصف، لأن عن تراض وصف، والوصف ماذا؟ مثل أكرم العالم الرجل العالم، يستفاد من ذكر كلمة العالم أن غير العالم لا يكرم، هنا هم كذلك يستفاد من كلمة عن تراض أن غير التجارة التي ليس بها تراض لا يجوز الأكل بها. فإن كان طريق الاستفادة هو الأول، هو الأول يعني شنو؟ من باب الحاصر، من باب كلمة إلا تريد أن تستفيد المفهوم، فيرد عليه أن الاستثناء إنما يفيد الحصر لو كان متصلا، دون ما إذا كان منقطعا. إذا كان الاستثناء متصل مثل من جاء القوم إلا زيدا، هذا استثناء متصل، متصل يعني ماذا؟ المستثنى من جنس المستثنى منه، هنا يفيد الحصر. أما إذا كان منقطعا مثل من ما جاء القوم إلا حمار، هذا هل يستفاد منه الحصر بعد ولا كلا لا يستفاد منه الحصر، يعني لا يستفاد منه أن غير الحمار مثل البقر، البقرة أو الفرس أو القطة أو غير ذلك لم يأتي، هذا لا يستفاد. ما جاء القوم إلا الحمار، يعني الحمار جاء، أما غير الحمار من قطة وبقرة وفرس لم يأتي، هذا لا يستفاد. وكأن السبب في ذلك، السعيد بين السبب، وإن كان الشيخ الأنصاري ما مبين، الشيخ الأنصاري بس قال المنقطع ما يفيد الحصر. أقول وكأن السبب في ذلك هو أن الاستثناء المنقطع كلمة إلا تكون بمثابة لكن الاستدراكية، يعني كأنما هكذا قيل لما يقال ما جاء القوم إلا الحمار، كلمة إلا بمعنى لكن، فتصير عندنا جملتان، الجملة الأولى ما جاء القوم، الجملة الثانية ماذا؟ لكن جاء الحمار. وإذا هكذا قيل لكن جاء الحمار، وهذا ما يستفاد من عدة على أن غير الحمار لم يأتي. فالخلاصة هذه النكتة أي تبينها أن الاستثناء المنقطع لماذا لا يفيد الحصر على أي حال. فإذا اتضح لديك ذلك، يعني إذا اتضح لديك أن المتصل هو الذي يفيد الحصر دون المنقطع، نقول في موردنا في الآية الكريمة الاستثناء ماذا؟ متصل ومنقطع، منقطع. لماذا؟ لأن هكذا في الآية الكريمة قيل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالمستثنى منه ما هو؟ مستثنى منه الأكل بالباطل، بينما المستثنى ما هو؟ التجارة عن تراض. والتراض ليس من جنس التجارة عن تراض، ليس من جنس أكل بالباطل، بل هو من الأكل بحق، أكل بالباطل لا بحق. فإذا على هذا الأساس المستثنى منه ليس المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فيكون منقطعا فلا يفيد الحصر. إذا الخلاصة شنو صار؟ خلاصة الجواب عن التقريب الأول لاستفادة المفهوم أن يقال بأن هذا الاستثناء منقطع فلا يفيد الحصر. لكن أقول الشيخ رحمة الله عليه أضاف هنا إضافة، إيش قال؟ قال الاستثناء المنقطع لا يفيد الحصر فيما إذا كان، فيما إذا كان مفرغا، فيما إذا كان مفرغ. مفرغ يعني شنو مفرغ؟ موعدنا الاستثناء مرة مفرغ مرة غير مفرغ. إذا ذكر المستثنى منه، ذكر ذكر، هذا يقال غير مفرغ. ليه سموه غير مفرغ؟ لأن لم يفرغ ما قبل إلا للعمل بما بعد إلا، لا لم يفرغ، لأنه ذكر المستثنى منه، كلمة القوم ذكرت فيعمل في القوم، كلمة جاء تعمل في القوم، بعد لم تفرغ للعمل، هاي فرد فائدة خارجية على أي حال. بينما إذا لم يذكر المستثنى منه لا، هذا يسمى استثناء مفرغ، يعني فرغ ما قبل إلا للعمل بما بعد إلا، ما قبل إلا قصدي يعني الفعل جاء مثلا. فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هنا بأن الاستثناء المنقطع لا يفيد الحصر بشرط، وما هو ذلك الشرط؟ أن يكون ماذا؟ مفرغا، يعني فيما إذا فرض أن الاستثناء المنقطع كان مفرغ لا يفيد الحصر، وأما إذا فرض أنه كان ماذا؟ غير مفرغ، العفو، بشرط أن يكون غير مفرغ صار عندي اشتباه. وأما إذا كان ماذا؟ مفرغ، فيفيد الحصر. المنقطع إذا كان مفرغ فيفيد الحصر، أما إذا كان غير مفرغ، وفي موردنا غير مفرغ لأنه ذكر المستثنى من هو، هو الباطل، فيكون غير مفرغ فلا يفيد الحصر. أقول تعليق، المهم كون الاستثناء ماذا؟ منقطع. إذا منقطع غير متصل لا يفيد الحصر، بعد سواء كان مفرغ أو غير مفرغ، يعني ذكر المستثنى منه أو لم يذكر، هذا بعد ما ألمت خليه. سواء كلمة القوم ذكرتها وقلت ما جاء القوم إلا الحمار، أو ما ذكرتها، يعني مفرغ أو غير مفرغ، على كلا التقديرين لا يفيد الحصر. بعد ماكو داعي الشيخ رضوان الله عليه يقول المنقطع لا يفيد الحصر بشرط كونه غير مفرغ، وفي المقام منقطع وغير مفرغ فلا يفيد الحصر، هذا لا وجه له. ومما يؤيد ما نقول، ومما يؤيد ويثبت ما نقول، أنه في بحث الفضول بعد كم يوم إن شاء الله يجينا نفس هالآية قد يستدل بها على بطلان بيع الفضولي، ويقول الشيخ ما تفيد الحصر. لماذا؟ لأن الاستثناء منقطع، بعد ما ذكر مفرغ غير مفرغ، بعد ماكو، بعد كم يوم إن شاء الله يجينا، قال لأنه منقطع فلا يفيد الحصر. على أي حال لا أطيل الكلام. التقريب الثاني هو التمسك بما بمفهوم الوصف، يرد عليه أولا وثانيا. أولا بأن الوصف لا مفهوم له كما بنينا على ذلك في علم الأصول، وثانيا حتى الوصف إذا كان له مفهوم إنما يكون له مفهوم فيما إذا لم يرد مورد الغالب. وأما إذا ذكر الوصف مورد الغالب مثل ما وربائبكم اللائي في حجوركم، هنا لا يفيد الحصر. وفي المقام هذا القيد عن تراث ذكر يمكن أن يقال من يابا من باب الغالب، لأن الغالب من هو الذي يتاجر؟ المالك. والغالب تجارة المالك تكون عن تراب، أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره بلي والكل كما ترى. ليش؟ لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الوصف وإما بمفهوم الوصف، إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى. ليش ماكو حصر؟ لأن الاستثناء منقطع، لأن الأكل تجارة عن تراض ليس من جنس الأكل الباطل، وأيضا الاستثناء غير مفرغ. غير مفرغ يعني شنو؟ بعبارة أخرى ذكر المستثنى منه في الآية، ذكر وهو الباطل، هذا المستثنى منه. فإذا على هذا الأساس إذا كان الاستثناء منقطع ومذكور المستثنى منه يعني غير مفرغ لا يفيد الحصر. أنا قلت المناسب ماذا؟ مجرد كون منقطع يكفي، بعد سواء مفرغ أو غير مفرغ هذا غير مهم، كما في بحث الفضول هذا الشيء يأتي قليل. وبلي النكتة همات أنا بينتها ليش المنقطع لا يفيد الحصر. يبقى أنا مفهوم الوصف إذا تتمسك به، ومفهوم الوصف أولا يرد عليه على القول به، يعني لا نقول بأن الوصف له مفهوم، انتهى الجواب الأول. الجواب الثاني إذا أريد نقول إلى مفهوم الوصف مقيد بما، شو وقت يفيد الوصف المفهوم إذا لم يكن القيد وارد مورد الغالب؟ مقيد، مو مفيد، مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب. كما وين وارد مورد الغالب؟ كما في ربائبكم اللاتي في حجوركم، وهنا وارد مورد الغالب. ليش؟ لأنه شنو عنتر الغالب التجارة؟ لا، إلا أن تكون تجارة عنتر الغالب. من يقوم بالتجارة؟ هو المالك. المراد من التجارة العفو تجارة المالك، والغالب في تجارة المالك. المراد من التجارة تجارة المالك، والغالب في التجارة الصادرة من المالك كونها عنتراف. زين. ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة، يعني دعوى أن كلمة عنتراف ذكرت للاحتراز عن التجارة التي لا تكون ناشئة عن الترى، يقول على أنه هذا غير ثابت ممنوع. وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراب في بيع الفضول إن شاء الله. همات يكرر هذا البحث الشيخ مرة ثانية، يذكر الكلام في هذه الآية. زين. الدليل الثاني الذي ذكره من الأدلة الثلاثة الأخيرة، الدليل الثاني على بطلان عقد المكره بعد الرضا، ما هو؟ التمسك بحديث رفع عن أمتي ما استكره عليه. تقريب الاستدلال شلون؟ بأن نقول هذا الرفع يرفع ماذا؟ جميع الأحكام في حق المكره، ومنها صحة عقده. يرد عليه أولا، بالله شوفوا شلون هنا الكلام هواي لطيف وتستفيدون من عده. يرد أولا بأن حديث رفع الإكراه ايش يرفع؟ المؤاخذة. وبعد ايش يرفع؟ كل حكم فيه إلزام. عليما على المكره، فهو يرفع هذين الشيئين، أكررهما، المؤاخذة وبعد، وكل حكم فيه إلزام إلمن إعلاما على المكره. وفي موردنا تعال فلنرى، أكو إذا أردنا نقول بصحة عقد المكره، هل يترتب على ذلك حكم يكون فيه إلزام على المكره حتى نقول الصحة مرتفعة؟ أكرر، إذا أردنا نقول عقد المكره صحيح بعد الرضا، هل يحصل من ذلك حكم فيه إلزام للمكره؟ تعال بين لي أكو حكم يا لا فيه إلزام للمكره. قد حضرة جنابك تقول بلي أكو، ما هو؟ أن له حق أن يرضى، هو إلى حق أن يرضى وإلى حق ماذا؟ ما يرضى بالعقد. قلت هذا حق له لا حق عليه. التفت وتكلم. خب بعدش عندك؟ لعلك تقول إذا أردنا نقول بالصحة يلزم حكم فيه إلزام، ما هو الحكم؟ أنه ذلك الشخص الذي اشترى منين اشترى؟ من هذا المكره. الحاكم شي يقول له للمشتري؟ يقول له انتظر، لا تفسخ بالعجل. مو المشتري لما يفهم هذا البائع مكره قد يريد يفسخ بالعجل، يقول بطلنا دعيفونه، هذا مكره ما ادري يرضى يوم يرضى. يقول له لا قهرا عليك، لابد ان تبقى وتنتظر. ننتظر اذا استش قد ينتظر؟ كم يوم؟ اقول ينتظر كم يوم ينتظر هذا ان شاء الله ما ادري، لعله يجي انه ينتظر الى مدة الذي ما يلزم بها الضرر فعليه. فقد واحد يقول على ينتظر الى ان نشوف ان المكره يرضى وما يرضى، فقد واحد يقول انه يلا هذا حكم فيه الزام، بعد نقول له على انه يلزمك ان تنتظر. اذا واحد قال شنو الجواب؟ جوابه واضح، نقول هذا الزام عليما على المكره يو على ذاك الشخص الثالث المشتري. على المشتري هذا ما نفس شغل دي. احنا عديدنا في الاكراه يرفع الحكم، الالزام عليما على المكره. ايش قاعد تحكي اليوم؟ طب عندك بعد حكم اخر يلزم؟ قد تقول بلي من ناحيه انه اذا اردنا نقول بالصحه يلزم حكم إلزامي على المكره، وما هو؟ وهو أنه يلزم على هذا المكره بعد طول المدة. إذا طالت المدة كم يوم صار؟ نقول له يا أيها المكره يلا ترضى وما ترضى بعد، قل أرضى وما أرضى. إذا قال انتظروني فد شوي، انتظروني بعد كم يوم أشوفا أفكر في أمري أرضى ما أرضى. إذا صار كم يوم وطالت المدة نقول له بعد ما أكو يلا بالعجل هسه قول ترضى وما ترضى، ما نفسح للمجال. فقد واحد يقول هذا فيه إلزام على من؟ على المكره. قلت صحيح فيه إلزام على المكره، لكن هذا من توابع حقه، يعني ما دام هو إلى حق أن يرضى فمن توابع حقه أنه لو طالت المدة فيلزم أنه إما أن ترضى إما أن لا ترضى تفسر. فالمقصود هذا من توابع حقه، فلا معنى لأن يكون مرفوع. فإذا بالتالي ما عدنا فرد حكم يصلح أن نرفع بحديث نفي الإكراه، إلا واحد يقول فرد حكم واحد بعد بقالي يلا قوله هذا الأخير بعد، وهو أن يقال بأنه بناء على النقل أن رضا المكره ناقل. صحيح حكم إلزامي ماكو على المكره، ليش؟ لأن إذا قلنا الرضا ناقل إيش وقت النقل والانتقال يصير؟ بعد الرضا، قبل الرضا ما أكو نقل وانتقال، إذن ما أكو إلزام على من؟ على المكره إذا قلنا الرضا ناقل. أما إذا قلنا الرضا كاشف فإلزام أكو على الناقل، ليش؟ لأن إذا قلنا رضاه كاشف فمعنى ذلك أن الملكية من شوك الثابتة من حين العقد، فيكون حينئذ المكره ملزما ديما ملزم بدفع إذا نقل وانتقال حاصل يكون يدفع شنو؟ المبيع يكون يدفع علما إلى المشتري، فهذا إلزام عليه بعد إذا نقل وانتقال صار بعد إلزام. فإذا على هذا الأساس هذا الإلزام يرفع بمن بحديث نفي إكراه. فالخلاصة ماكو حكم إلزامي بناء على النقل صحيح، أما بناء على الكشف لا، أكو حكم إلزامي على المكره. الشيخ الأنصاري ماذا يجيب؟ يقول قدس سره ما ذكرناه وإن كان واضحا. ما ذكرناه من شنو؟ من أنه ماكو حكم إلزامي على المكره، وإن كان واضحا بناء على النقل إلا أنه على الكشف أيضا كذلك، يعني واضح بعد التأمل. يقول إذا شوي تتأمل أيضا يصير واضح، والله شوي خلنا نتأمل فرد ثانية بلي صحيح الجوع بلي كما يقول الشيخ. إذا تأملنا قليلا أيضا بناء على على الكشف يقال على أن الملكية تثبت قبل العقد صحيح، لكن مترتبة شوكت تثبت لو رضى، يعني إذا رضى الآن تثبت ماذا؟ قبلا، قبل أن يرخوا ما ثبت قبلا انتهى. أقول صحيح أنه بناء على الكشف يكون ملزم من حين العقد، لكن يكون ملزم من حين العقد شوكت قبل أن يرضى وبعد أن يرضى، بعد الرضا، بعد ما صدر الرضا يترتب عليه إلزام من قبل العقد، نقل وانتقال يكون من قبل العقد، وبعد الرضا هو إكراه بعد ما أكو. إذا إكراه أكو قبل الرضا، وقبل الرضا إلزام ما أكو من حين العقد. الإلزام من حين العقد على الكشف إنما يثبت ماذا؟ بعد الرضا، بعدما الرضا يصدر نقول ماذا؟ إذن سوف يثبت الإلزام من حين يكون النقل حاصل من حين ماذا؟ العقد، والإلزام حاصل من حين العقد، وبعد أن صدر الرضا إكراه بعد ما موجود، مانع بعد ما موجود، خلص الرد الأول وهو رد جميل. فالخلاصة أفهرس الكيادور له أن حديثنا في الإكراه إنما ينفي المؤاخذة أو الأحكام التي فيها إلزام على المكره. وهنا إذا أردنا نقول بصحة عقد المكره لا يلزم ماذا؟ حكم إلزامي على المكره. أي حكم إلزامي؟ له أن يرضى، هذا حق له. المشتري يلزم أن ينتظر، هذا إلزام لغير المكره. المكره يلزم بعد طول المدة أن يختار واحد من الرضا وعدم الرضا، هذا من توابع حقه. قولك على أنه بناء على الكشف نقل وانتقال يكون ماذا؟ ثابت من حين العقد، يعني الإلزام ثابت من حين العقد. قلت صحيح ثابت من حين العقد، لكن يثبت من حين العقد على لو رضى، فحينما يرضى يثبت من حين العقد، وحينما يرضى بعد الإكراه يكون مرتفعا. أطبق العبارة. وأما حديث الرفع ففيه أولا أن المرفوع فيه، يعني في حديثنا في الإكراه المرفوع ما هو؟ هي المؤاخذة، أو بعد شنو؟ الأحكام الذي تتضمن مؤاخذة المكره إلزام بشيء. هاي إلزام بشيء عطف تفسير على من؟ على مؤاخذة المكره، يعني والأحكام الذي تتضمن مؤاخذة المكره، وبعبارة أخرى إلزام بشيء. خب هنا نتعال نشوف هل من الصحة يلزم إلزام بحكم؟ يقول أولا والحكم بوقوع عقده على بوقوف عقده على رضا راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، يعني بهذا العقد، وهذا حق له لا عليه حتى يرتفع. الثاني هذا، نعم قد يلزم الطرف الآخر يعني المشتري بعدم الفسخ، يعني نقول له أنت يكون تنتظر ولا تفسخ من هسه حتى يرضى المكره أو يفسخ، نقول له انتظر إلى أن نشوف المكره يفسخ أو يرضى. فقد واحد يقول هذا إلزام، الجواب وهذا إلزام لغيره، يعني لغير المكره، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم. أقول وين تقدم؟ وين تقدم أن حديث الرفع ما يرفع ماذا؟ الإلزام عن غير المكره، يعني هي قضية بديهية. بس الشيخ يقول كما تقدم، وين تقدم؟ أقول لعله إلى ما قرناه ماذا في الصفحة السابقة، إذا واحد نسخته مثل نسختي في صفحة 121 من الطبعة القديمة في السطر ماذا الثالث، شوف شي يقول الشيخ، وفيه ما سيجيء من أنه إنما يرفع حكما، يعني حديث الرفع ثابتا إعلاما ثابتا، وفيه أنه إنما يرفع حكما ثابتا إعلاما على المكره، على المكره مو على غير المكره، على المكره. في السطر صفحة 121 السطر الثالث يقول وفيه ما سيجيء من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه. إيش يقول؟ فالأحكام الثابتة للمكره يرتفع، أما الثابتة لغير ما يرفعها. إيه فلعله إشارة إلى هذا، وإلا غير هذا بحسب الظاهر لم يتقدم. أقول ومن القضايا اللطيفة أن الشيخ يقول إهناه اليوم يقول تقدم، هذا الذي هسه راجعناه يقول وسيأتي، يعني كل واحد يحول ماذا؟ ها على الآخر. ما إكراه ماكو؟ لا إكراه. أنا حديث وما إن شغل هو كلام حديث ماذا؟ زين يبقى محفوظ السلامة ماذا؟ وأما هذا الثالث إلزامه بعد طول المدة، هذا الثالث إلزام من المكره بعد طول المدة، نقول له يو تختار البيع يو تفسخ، فهو من توابع الحق الثابت له بالإكراه لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه، فمن توابع حقه هذا. ثم إنما ذكرنا هذا الشيء الرابع الذي بينته، قد واحد يقول حكم إلزامي ماكو على المكره بناء على النقل صحيح، أما بناء على الكشف تكون الملكية ثابتة من الأول، فالإلزام ثابت من الأول. يقول وما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلة. ما ذكرنا شنو هو؟ من أنه إلزام ماكو على المكره حتى يرتفع. يقول ماكو إلزام واضح على النقل، وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل، وأنا بينت لك يا لا أكرر. وثانيا إنه هذا الرد الثاني، الرد الثاني على حديث الإكراه أن يقال بأن حديث الإكراه شو يرفع؟ يرفع الحكم الثابت لولا الإكراه. أكرر أقول لولا الإكراه، إذا ما كان أكو إكراه أي حكم كان ثابت؟ ذلك الحكم يرتفع بالإكراه. وتعالى في موردنا، جوابه وايه لطيف، تعالى في موردنا، إذا لم يكن الشخص مكرها ماذا كان عقد يترتب عليه؟ كان عقد سبب مستقل وتام لمن؟ للنقل والانتقال. فالحكم الثابت للعقد لولا الإكراه ما هو؟ السببية المستقلة. وهذه السببية المستقلة نحن نقول مرفوعة ولا عن المكره؟ كل فقيه يقول مرفوعة، ماكو فرد واحد يقول عقد المكره سبب مستقل. فالسببية المستقلة للعقد الثابتة لولا الإكراه كلنا نقول مرفوعة. وأما الذي نقول بثبوته لعقد المكره، أي شيء هو؟ السببية الناقصة، يعني كون عقد المكره نص السبب والنص الثاني هو رضاه البعدي. هذه السببية الناقصة لم تكن ثابتة من الأول، وإنما ثبتت بمن؟ بالإكراه. والإكراه يرفع يا حكم ما كان ثابتا لولاه، ولا يرفع حكما ثابتا به. انتهى. أكرر أقول نحن عندنا سببيتان مستقلة وناقصة، عقد المكره لولا الإكراه أي سببية كانت ثابتة له؟ المستقلة. ونحن الذي نريد نثبت للمكره بعد الرضا أي سببية؟ المستقلة والناقصة. مستقلة ما نريد نثبت، نريد نثبت السببية ماذا؟ الناقصة. والسببية الناقصة ما كانت ثابتة لولا الإكراه، إنما تثبت بمن؟ بالإكراه. وحديث نفي الإكراه لمن يرفع؟ الحكم الذي يثبت مع قطع النظر عن الإكراه، ما يرفع الحكم الذي يثبت بسبب الإكراه، لأن هو يثبته فكيف يرفعه؟ هو ثبت بسبب الإكراه، كيف الإكراه يرفعه؟ وإلا صار الشيء الواحد رافعا مثبتا. انتهى الجواب الثاني. أطبق. يقول قدس سره. وثانيا إنه يدل حديث رفع الإكراه على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه، الفعل المكره عليه شنو هو؟ البيع مثلا. يدل على أن هذا الحكم الثابت للبيع، هذا الحكم الثابت لولا الإكراه وهو السببية المستقلة، يرتفع عنه إذا وقع هذا الفعل يعني مكرها عليه، كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان. أيضا معنى رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يعني الحكم الثابت لولا الخطأ والنسيان يرتفع بالخطأ والنسيان. وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه، يعني احنا همتش نقول، نقول الحكم والأثر الذي ثابت لولا الإكراه وهو السببية المستقلة يرتفع بسبب الإكراه. وما كفر الفقيه يقول لما يقول عقد المكره صحيح يعني يقول سواء مستقل خلا. وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه. لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه يا أثر هو السببية المستقلة لنقل المال. ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، كلنا نقول ذلك. وهذا الأثر الذي احنا نريد ندعي الأثر الناقص وهو السببية الناقصة، وهذا الأثر الناقص المترتب عليه يعني على العقد مع الإكراه، حيث أنه جزء العلة التامة للملكية لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه. يقول هذا الأثر الناقص وهو كون جزء السبب، هذا ما كان ثابت من الأول، هذا كون الجزء يثبت بسبب الإكراه. لما يصير إكراه يصير الإكراه الرضا بعد الإكراه جزء، والعقد ماذا؟ جزء. فكون العقد جزء السبب ما كان ثابت قبل الإكراه، لأن كون جزء العقد يتوقف على الإكراه، إذا أكو إكراه يصير العقد جزء. وهذا الأثر الناقص وهو كون جزء السبب، هذا العقد المترتب عليه معنى الإكراه، حيث أنه جزء العلة التامة للملكية، هذا الأثر الناقص أو بلي أو العقد السببية الناقصة عقد، لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه. هاي الجزئية الناقصة لم تكن ثابتة من الأول مع قطع النظر، لأن تثبت هاي الجزئية الناقصة بسبب السببية الناقصة بسبب الإكراه، لم يكن ثابتا من أول ليرتفع به يعني بالإكراه. إذ المفروض أن الجزئية ثابتة للعقد كون جزء السبب بوصف الإكراه يعني بسبب الإكراه، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه؟ يصير مثبت لشيء نافي للشيء. لا احنا اذا نريد ندعي يا سببية الذي نريد نثبتها الناقصة، واما السببية المستقلة خب احنا ما نريد ندعيها، فاذا اتضح ذلك نأتي ونقول. انت لما تتمسك بحديث نفي الإكراه، حديث نفي الإكراه شو يقول؟ يقول ما كان ثابت لولا الإكراه ذاك يرتفع. احنا هم على الرأس نقول صحيح، ما هو ثابت لولا الإكراه سببية مستقلة، هذا نقول يرتفع. صدق احنا الذي ندعي، احنا الذي نريد ندعي ثبوته السببية الناقصة، والسببية الناقصة ما كانت ثابتة قبل الإكراه حتى يرفعها ماذا؟ وبعبارة أخرى، هاي العبارة واضحة أحسن العبارة السابقة، اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه، يا لزوم هو اللزوم المنفي بهذا الحديث، وهو السببية التامة الذي منفي بهذا الحديث. والمدعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه شنو هو؟ السببية الناقصة، يعني هو وقوفه على رضا المالك، وهذا غير مرتفع بالإكراه. لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث نرجعه إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الرواية أن أبا ذر رضوان الله عليه دخل يوما من الأيام مسجد النبي صلى الله عليه وآله فرأى المسجد فارغا إلا النبي صلى الله عليه وآله وإلى جنبه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول اغتنمت هذه الفرصة الثمينة الخلوة معه صلى الله عليه وآله، فطلبت منه صلى الله عليه وآله أن يوجه لي هذه الأحاديث الذي أنا أنقلها كلها بالمضمون، فأخاف زيادة ونقيصة كذا يصير كذب، هذا على أي حال نقل بالمضمون كله، وقد يكون المضمون هم خاف فيه شيء من التغيير. بل على أي حال يقول اغتنمت الفرصة فطلبت منه نصائح، فوجه له صلى الله عليه وآله نصيحة طويلة جدا في البحار مذكورة جزء 78 بحسب الظاهر، ما أدري لعله 15 وطعس صفحة هالبرج، يا أبا ذر يا أبا ذر. ومن جملة الفقرات هاي الفقرة التي اختارتها أنا اخترتها يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. خمس نصائح، خمس فقرات أمره النبي صلى الله عليه وآله باغتنامها: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل حرمك. وأي مهم ترى هذا؟ أغلى شيء يا إخوان يملك الإنسان أي شيء إحنا الآن هو العمر. يعني العمر هذا جدا ثمين، أغلى من المال، لأن المال خب إذا زال يجي بدال جديد. أغلى من الأولاد، يمكن الأولاد يروحون، إنسان يحصل أولاد. أغلى من العلم، لعل الإنسان ينسى علمه بعض مرات إذا يترك المزاولة ينسى الإنسان. لكن بالمذاكرة الجديدة والمراجعة الجديدة يمكن أن يرجع. فأغلب الأشياء، إن لم أقل كل الأشياء، يمكن أن ترجع على الإنسان، وهذا بخلاف العمر. العمر ما هو إلا أيام وساعات، ما إن مضت ساعة منه، ما إن مضى يوم منه، لا يعود ذلك اليوم، لا تعود تلك الساعة. يأتي يوم جديد، تأتي ساعة جديدة. وهذه القضية مع شدة بداهتها ووضوحها، لكن الإنسان قد يغفل عنها أحيانا. ولذلك، وإلا إذا ما يغفل عنها أحيانا ما يضيع الإنسان وقته. عمرنا ما نجي نقضي ماذا؟ بالأمور التافهة. إذا كنا متوجهين إلى هذه القضية البديهية، لكن لغفلتنا عنها أحيانا نضيع عمرنا، نتلف عمرنا. ولذلك المعصومون صلوات الله عليهم ينبهوننا على هذه القضية البديهية بتعابير مختلفة. فتارة تراهم يقولون: نفس المرء خطاه إلى أجله. وأخرى يقولون: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، ويأخذان منك فخذ منهما. وثالث يقولون: ما نقصت ساعة من عمرك، ما نقصت ساعة من دهرك إلا بقطعة من عمرك. ورابع يقولون: ما يعمر من معمر منكم يوما إلا بهدم آخر، يعني بهدم يوم آخر. وخامس تراهم يقولون: بادروا العمل وخافوا بغتة الأجل، فإنه لا يرجى من عودة العمر ما يرجى من عودة الرزق. الرزق يمكن يعود المال، لكن العمر كلا. ونظائر هذه التعابير، لهم تعابير صلوات الله عليهم كثيرة. فإذا ما دام العمر له هذا الثمن الغالي، فلا بد وأن نكون شحيحين عليه. كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. لكن احنا بالعكس، سبحان الله، تماما القضية معكوسة ومقلوبة. تشوف الأموال الدرهم والدينار نتلف عمرنا لأجله وليس بالعكس. فما دام العمر بهذا الثمن الغالي إنسان مناسب أن يصرف أين؟ في الغالي. هو غالي مناسب أن يصرفه في الغالي. ما هو الشيء الغالي الذي مناسب أن أصرف عمري فيه؟ هل في الاستهانة بهذا أو بذاك؟ هذا هو الصحيح. في بيان عيوب هذا أو ذاك؟ في هتك هذا أو ذاك؟ كلا، هذا يضرني لا أنه ينفعني. بل حتى المباحات من المناسب الإنسان لا يصرف. أهل المعرفة، أهل الدرجات العالية، حتى في المباحات ما يصرفون عمرهم. إنسان في يوم القيامة يتأسف على ما ورد في الروايات أن عمري ليش صرفت فضلا عن المحرمات، ما لنا شغل. لا، حتى في المباحات، أنه ليش صرفت عمري في المباحات، ليش ما صرفت عمري في أمور أستفيد منها في هذا اليوم. ولذلك من أوصاف يوم القيامة يوم التغابن. ورد في الرواية أن يوم التغابن يعني يوم الحسرة. تغابن، الغب بمعنى الحسرة. فالإنسان يتحسر أن ليش عمري ما قضيته وين في الطاعات، ليش قضيته في المباحات. فالإنسان يتحسر أنه في المباحات ليش قضيته فضلا عن المحرمات. المسافر إذا أراد أن يسافر تشوف يحمل المتاع معه، لكن يا متاع يحمله، المتاع الذي ينتفع به في سفره. أما المتاع الذي لا ينتفع به، أفرض لا يضره بس ما ينتفع به، يحمله. إذا فتح الأوعية والمتاع بعد ذلك ورأى أن فيها أشياء حملها لا ينتفع بها، لما يصل إلى المقصد بعد السفر الطويل تراه يتألم كثيرا، أنه ليش أنا حملت هذا الذي لا أنتفع به مع صعوبة السفر، هذا الذي ما انتفعت به أنا ليش حملته. فكيف إذا كان حاملا لأمور يتألم ويتأذى منها؟ هذا بالأولى حينئذ ينبغي للعاقل ألا يرتكبه. إذن يكون نصرف عمرنا هذا فيما ننتفع به، فيما ينفعنا في تلك الحفرة المظلمة الضيقة التي لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. أي شيء يصحبني إلى تلك الحفرة؟ أي شيء يدخل معي إلى تلك الحفرة؟ لابد أن أصرف عمري في ذلك الشيء الذي يدخل معي في قبري. أي شيء يدخل معي؟ ثلاثة أشياء تصحب الإنسان معه إلى قبره. اثنان يفارقانه، واحد يدخل معه إلى قبره. ثلاثة أشياء التي تصطحبه هي المال والأولاد والأقرباء والأصدقاء، ها هاي اثنين، والعمل هاي ثلاثة. المال يصطحبه إلى قبره، لكن يقول له لا يحق لك أن تأخذ مني إلا الخرقة البيضاء، أكثر من ذلك لا يحق لك. هذا بعصر للورثة، ولو أخذته وجعلته في قبرك ما ينفعك، ما أنفعك أنا أبدا. كنقل الأحجار إلى قبرك كيف تنفعك؟ لا، نقلي أنا هم كذلك. الأقرباء والأصدقاء والأولاد يقولون في أمان الله، بعد إحنا ما يصير البناء أخو ندخل معك إلى قبرك، بل إحنا إذا كنا كلش خوش أوادم ليلة الجمعة شوف سورة فاتحة سورة ياسين بثوابك بلي نفعل شيء، هل مقدار أكثر من هذا؟ لا. فالذي يدخل مع الإنسان إلى قبره ما هو؟ هو عمله، فإن كان صالحا استأنس به الإنسان، وإن كان فاسدا استوحش منه. فالإنسان يكون يصرف عمره فيما ينفع في قبره وهو عمله. لذلك لما وفد قيس ابن عاصم مع جماعة من قومه عليه صلى الله عليه وآله وقال له إنا أناس نعيش في البرية في الصحراء، انصحنا فرد نصيحة الذي ننتفع من عدها إذا رجعنا، احنا ما يصير نجي كل يوم ما نتمكن من ذلك من المجيء. فنصحه صلى الله عليه وآله بنصيحة لطيفة من جملة تلك النصيحة هكذا قال له، مضمون النصيحة: اعلم يا قيس إنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإن صلح آنست به، وإن فسد فلا تستوحش إلا منه. بعدين يقول له صلى الله عليه وآله: وهو فعلك، يعني هذا القرين هو فعلك. نصيحة جيدة جدا أعجبت قيس ابن عاصم كثيرا، لذلك حاول أن ينظمها في تلك الأبيات المعروفة حتى تكون عليه سهلة الحفظ. تخير خليطا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل، ولا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. فإن كنت مشغولا بشيء، بمن أكون مشغول؟ فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تفعل، فلن يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. هسه خو إنسان تنبه، لما نتنبه بعد يكون يبطل ماذا عما سبق، التفتنا يكون نبطل، إذا بطلنا عما سبق يغفر لنا حينئذ ما تقدم، وإن شاء الله قد يرتكب السيئات، لكن إش وقت ما تنبه للمواعظ لابد أن يترك بعد يبطل فيغفر له ما تقدم. لذلك جاءت الرواية تقول على أنه العبد إن أحسن فيما بقي من عمره عنه صلى الله عليه وآله غفر له ما مضى من ذنبه، وإن أساء فيما بقي من عمره لم يغفر له ما مضى وما يأتي، كلاهما لا يغفر له. والإنسان كلما تقدم عمره كلما يأخذ بالكبر، فما يأخذ بالصغر، يأخذ بالاقتراب إلى تلك الحفرة، لا يأخذ بالابتعاد عن تلك الحفرة. وكلما اقترب من تلك الحفرة وكبر عمره كلما يكون التجديد عليه بصورة أقوى. يعني الإنسان لعله عمره 15-20 سنة، هذا بعده استوى فاك عيونه يقولون للدنيا وقعد يشوف الدنيا، لكن احنا بعد كبرنا، بعد عرفنا، بعد كل الزين عرفنا، قرينا شقد كتب، شفنا الذي اخواننا اقربائنا امس كانوا ويانا اليوم ما موجودين، هاي لا تكفينا مواعظ؟ هذه اللحية اصبحت بيضاء، شعر الرأس اصبح ابيض، كل هذه منبهات، فيكون نتعب حينئذ. فلذلك ورد في الرواية ان العبد لفي فصح ما بينه وبين 40 سنة عن الامام الصادق سلام الله عليه، فإذا بلغ 40 أوحى الله عز وجل إلى الملكين إني قد عمرت عبدي عمرا فغلظا عليه وشددا عليه واكتبا عليه صغير عملي وكبيره. هذا إذا بلغ 40. وعن الإمام الباقر سلام الله عليه إن العبد إذا بلغ 40 سنة ناداه المنادي من السماء قرب أنه قد دنا الرحيل فأعد الزاد. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وللكلام تتم إن شاء الله.